أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا على أصح القولين. ما زال الكلام في المدعى عليه، في جواب المدعى عليه، وهو أن الجواب بالنسبة للمدعى عليه إما أن يكون إقرار بالحق المدعى به، أو إنكار للحق المدعى به، أو سكوت، لا إنكار ولا إقرار. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن الإقرار، وقلنا بأنه الإقرار يمضي على المقر، لكن بشرط حصول الكمال عنده، يعني لابد أن يكون كاملا بحيث يسمع إقراره. وقلنا بأن المقصود بالكمال البلوغ والعقل مطلقا ورفع الحجر عليه وغير ذلك. بل الآن في هذا الدرس نتكلم عن الصورة الثانية، وهي صورة ما لو أنكر المدعى عليه الحق. فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يعلم القاضي بأن الحق للمدعي، وأن إنكار المدعى عليه هو محض كذب من المدعى عليه، يعني يدرك ويعلم القاضي يقينا بأنه الحق الذي ادعى به المدعي صحيح، وأن له ذلك الحق، إنما المنكر ينكر فقط. هنا المشهور بين علمائنا شهرة عظيمة وعليه مجموعة من الأدلة، أن القاضي إذا كان عالمان بأن الحق للمدعي، وأن المدعي لما ادعى هذه الدعوة صحيح في دعواه، فهنا يقضي بعلمه مطلقا، يقضي بعلمه مطلقا، سواء في حقوق الله تبارك وتعالى أو في حقوق الناس. حقوق الله تبارك وتعالى مثل الخمس، مثل الزكاة، مثل رد المظالم، مثل الكفارات، مثل قضاء الصلاة. وأما حقوق الناس مثل الديون، الضمانات، الديات، أروش الجنايات، وهذا أصح القولين. هذا المشهور شهرة عظيم هو أصح القولين عند المصنف وعند الشارح أيضا، لأنه في الحقيقة إذا لم يقضي بعلمه، يعني يعلم بأن الحق مع المدعي ولم يقضي بعلمه، فهذا في الحقيقة يلزم منه إشكالات ثلاثة لا يمكن الفرار منها. الإشكال الأول: يلزم منه أن الحاكم يكون فاسقا، القاضي يكون فاسقا. لماذا؟ لأنه أفتى بغير علم، ومن أفتى بغير علم فليتبوأ، يعني فليختار، فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لا يجوز القضاء بغير علم، والمفروض أنه عنده علم. طيب، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: إذا لم يقضي بعلمه لزم منه تضييع الحقوق. لماذا هو ولي منصب القضاء؟ لإثبات العدل وإثبات الحقوق، والمفروض أنه يعلم بأن المدعى به هو حق للمدعي. فإذا لا يمكن المصير إلا أن يقضي بالعلم الذي علم به. وأيضا أنه يعني يلزم هنا في الغرض، الغرض الذي لأجله جعل الإسلام باب القضاء، ما هو؟ إقامة العدل. هذا يلزم من هنا يخالف الشرع وأن أقيم الدين، لا، يقول لك مو لازم إقامة الدين، إقامة الدين بإقامة العدل، والمفروض أن العدل يقتضي أن يكون الحق المدعى به هو للمدعي كما يعلم القاضي بذلك. إضافة إلى ذلك أنه يخالف روايات كثيرة، عندنا روايات كثيرة تثبت بأن القاضي يقضي بعلمه. عندنا أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بل النبي صلى الله عليه وآله قضى شنه؟ قضى بعلمه. ومن هنا ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان القاضي يعلم بأن الحق للمدعي وأن المدعي هو صاحب الحق، بل الحاصل أنه لابد أن القاضي يعلم يقضي بعلمه. قال: وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق قضى بعلمه مطلقا، وقلنا مطلقا يعني في حقوق الله أو في حقوق الناس، على أصح القولين، وهذا أصح القولين هو المشهور شهرة عظيمة بين علمائنا، ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها وغيرهما. يقول تارة علم القاضي بالحق تارة يكون قد علم من خلال كلام المدعي ومن خلال كلام المنكر، يعني علم في أثناء ولايته للقضاء مثلا، في زمان ولايته للقضاء، في مكان ولايته، وتارة أخرى علم القاضي لا في خارج ولايته، قبل زمان ولايته هو يعلم بالقضية، كان حاضر مثلا شاهد على القضية مثلا، المهم بالنتيجة يعلم. فلا فرقا في ناحية العلم، مو مخصوص العلم بأنه إنما يقضي مثلا إنما يقضي بعلمه فيما لو علم في أثناء ولايته، لا يقيد علمه بهذا النوع من القيود. لذا قال: ولا فرق بين علمه به في حال ولايته ومكانها، يعني ومكان ولايته وغيرهما، وليس له حينئذ طلب البينة من المدعي مع فقدها قطعا. يقول إذا كان القاضي عالما بالحق بأن هذا الحق الذي ادعى به المدعي هو للمدعي فعلا، إذا لا يصح منه، لا يجوز له أن يطالب البينة مع فقدها. يعني مثلا المدعي ادعى ولم تكن عنده بينة، والقاضي يعلم بأن هذا الذي ادعى صحيح وأن هذا الحق الذي ادعى به هو له، بعد ما يطالبه بالبينة إذا كانت مو موجودة. يعني نفرض المدعي ما كانت عنده بينة، هنا لا يطالبه بالبينة لأنه يعلم القاضي بأن الحق له. بل يذهب الشارح إلى أنه الأقوى عدم صحة المطالبة بالبينة من قبل القاضي من المدعي أن يأتي بالبينة، الأقوى عدم مطالبة القاضي بالبينة من المدعي حتى مع وجودها. يعني مثلا يقول أنا أدري أن عندك أنت بينة موجودة أحضرها، لا يحق للقاضي أن يطالبه بالبينة. لماذا؟ لأن أصلا مطالبة البينة في الحقيقة إهانة. يعني إيش معناته أنا أطالبك أيها المدعي بالبينة؟ معناته أنا لا أثق بك، لا أصدقك، فحتى تثبت قضيتك وادعاؤك لابد أن تأتي بالبينة. في الحقيقة في تحقير، ولذلك الشارح عنده حتى لو كانت البينة موجودة مع ذلك لا يحق على الأقوى، لا يحق للقاضي أن يطالب بالبينة حتى وإن قصر دفع التهمة. يعني قد يجي واحد يقول لماذا أيها الشارح، قد يجي واحد يحكي الحكاية، لماذا أيها الشارح إذا كانت البينة موجودة عند المدعي فلماذا لا يصح منه أن يطالب المدعي بالإتيان بها ولو لقصد دفع التهمة عنه؟ لأن القاضي إذا حكم بمقتضى علمه ولم يطالب بالبينة مع فرض وجودها سيتهم أنه حكم عاطفيا، يعني هو مال إلى المدعي عاطفيا وحكم ظلما من دون أن من دون استناد إلى بينة. يقول الشارع حتى مع هذا، حتى لو قصد من طلب البينة من قبل المدعي حتى لو قصد دفع التهمة عن نفسه، يعني نفس القاضي، حتى لو طلب القاضي البينة وكان قصده أن يدفع التهمة عن نفسه، مع ذلك لا يصح منه أنه شنو أن يطالب المدعي بالإتيان بالبينة إلا إذا رضي المدعي، قال أنا البينة موجودة ما يخالف أجيبها. عرفت الفكرة؟ إذا طلب المدعي ذلك من القاضي قال لي أن شنو، يعني مع رضا المدعي، يعني يقول له هكذا ائتي بالبينة إن كنت راضيا عن الإتيان بالبينة، فإذا رضي المدعي بهذا فلا بأس بذلك. لذا قال ولا مع وجوده على الأقوى وإن قصد دفع التهمة إلا مع رضا المدعي، يعني إذا رضي المدعي بإحضار البينة أمكن القاضي أن يطلب البينة من المدعي لدفع التهمة عن نفسه. ها هي مو مطلقة. والمراد بعلمه هنا العلم الخاص، العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم لا بمثل وجود خطه به إذا لم يذكر الواقع وإن أمن التزوير. ما المراد بأن القاضي يقضي بعلمه؟ يعني ما المراد من العلم في في هذه العبارة القاضي يقضي بعلمه؟ بعلمه أي علم هذا؟ ها يقول المراد به أن يكون القاضي قد اطلع على نحو الجزم بالقضية، لا بمثل أن يكون قد كتب خطا في يوم من الأيام. لا بمثل أن يكون قد كتب خطا في يوم من الأيام ويريد أن يعتمد عليه. بيان ذلك تارتان القاضي لما رأى القضية في يوم من الأيام رأى القضية بعينه وسمع بأذنه ولم يكتب خطا، ولكنه يتذكر القضية فهو يعلم بعلمه، عنده علم يقضي بعلمه. لكن أحيانا القاضي القضية التي وقعت وحضر كانت قديمة جدا، فكتب هو الواقعة في ورقة، فراح ذهبت السنون، ذهبت الليالي والأيام، في يوم من الأيام جاء المدعي وطالب. إيش قال المدعي؟ قال أنت تعلم بهذا؟ قال له القاضي أنا لا أتذكر. قال له ذكره، قال له عندك ورقة وقد كتبت القضية، هل يكفي للقاضي أن يقضي بعلمه من خلال ثبوت الورقة حتى لو أمن تزوير الورقة؟ نفرض أن الورقة لم تكن مزورة، يعني يعلم القاضي بأن الورقة لم تكن مزورة، هذه هي الورقة التي كتبها سابقا، ولكنه نسي تفاصيل القضية، يعني من حيث الفكر وجود الذهني عنده يقول لك أنا ناسي، لكن الورقة صحيحة. هل الورقة صحيحة؟ هل يمكن أن يعتمد على الورقة؟ يقول الشارح لا يمكن أن يعتمد على الورقة ولو علم وأمن القاضي من تزويرها، يعني يعلم القاضي بأنها غير مزورة وأن هذه الورقة هي التي كتبها سابقا ولكنه ينسى، مع ذلك يقول لا يمكن. في حالة واحدة يمكن الاعتماد، شنو؟ لو جاء الشاهدان وحكما بعلمه، جاءوا شهود وقالوا له أنت تعلم بالقضية وعندك الخط وهذه كتابة يدك، هل يمكن أن يعتمد على هذه البينة أم لا؟ الآن ما يعتمد شنو؟ على علم. الآن يعتمد على البينة، البينة جاءت مع المدعي وادعى المدعي الدعوة وقامت البينة وشهدت، قالت أنت تعلم أيها القاضي بالقضية وعندك الورقة، ها يمكن الآن يعتمد على هالقضية من خلال شهود شهادة الشهود ويثبت علمه؟ يقول الشارح نعم يمكن. بعض العلماء قال لا يمكن الاعتماد على، لا يمكن في مقام قضاء القاضي هنا في هذه الصورة لا يمكن أن يعتمد على البينة. لماذا؟ يقول لك البينة أقصى ما تفيد الظن، ومع وجود العلم لا يمكن المصير إلى الظن، هو عنده علم. لماذا؟ لأن عنده ورقة وهذه الورقة كتابة خطه، فكيف يذهب إلى البينة في حين عنده علم وهو وجود الورقة، علمه بالورقة وأنها غير مزورة؟ ها بعض العلماء هكذا قال. لاحظ الآن العبارة والمراد بعلمه هنا العلم الخاص وهو الاطلاع الجازم لا بمثل وجود خطه، خط القاضي به، يعني من بالعلم الذي تعلق بتلك القضية لما كتبها منذ سنين إذا لم يذكر الواقعة، وإن أمن التزوير بالنسبة للورقة التي كتبها نفس القاضي. نعم هذا استثناء استدراك. نعم لو شهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء. يعني شلون؟ قالوا له أصلا أنت يوم من الأيام قاضي بهذا الشنه شهد وعنده الشاهد ما قال، قالوا لقد حكمت وأنت تعلم سابقا بالقضية وقد حكمت، وقال أنا ما أتذكرني أنا حكمت، قالوا له بلى والورقة موجودة. أردت شلون؟ لذا قال نعم لو شاهد عنده عدلان بحكمه به ولم يتذكر فالأقوى جواز القضاء اعتمادا على تلك البينة طبعا مو اعتماد على علمه. كما لو شهد بذلك عند غيره، يقول مثل ما لو أنهما هذان الشاهدان يعني ذهب إلى حاكم آخر وقال له لقد حكمت أنت، لقد حكم القاضي الفلاني بهذا الحكم وأن هذا الحق الذي ادعى به المدعي صحيح، عرفت شلون؟ وقضى الحاكم الفلاني بعلمه، ذاك الحاكم الثاني يعتمد على الشاهدين ولا ما يقدر يعتمد على الشاهدين؟ يقول يعتمد على الشاهدين. إذن يمكن حتى هنا في هذه الصورة لو قام الشاهدان وقال القاضي لقد حكمت سابقا يمكن أن يعتمد وإن نسي الواقعة، لكن يمكن أن يعتمد على البينة. هكذا بعضهم قال، لكن بعضهم قال لا، نحن نمنع أن يعتمد على البينة لأنه يوجد عنده علم بالورقة. لذا قال ووجه المنع يعني لا يجوز القضاء على طبق تلك البينة، بل لابد أن شنه أن يعتمد على علمه الذي هو من خلال علم شنه بالورقة التي أمن من تزويرها. ووجه المنع إمكان رجوعه إلى العلم، يعني يمكن أن يرجع إلى العلم عنده علم بصحة الورقة. لأنه فعله الخط المكتوب الكتابة فعل للقاضي وهو يعلم بأن هذه بأن هذا الخط خطه. فإذا يمكن له أن يرجع إلى العلم كيف يعتمد على البينة التي أقسمت في الظن؟ بخلاف شهادتهم عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن. يقول هذا الذي يمنع منها الاعتماد على البينة فالصورة بل لابد أن يعتمد على العلم، ماذا يقول؟ يقول هناك إنما قبلنا في قضية لو ذهب الشاهد إلى حاكم آخر وقال له لقد حكم الحاكم الأول بالقضية في حق المدعي، إنما اعتمدنا هناك لأن ذاك الحاكم الآخر ما عنده شنو علم، إنما عنده شنو بينة التي قامت عنده، فهذا يمكن أن يعتمد ذلك القاضي الآخر على تلك البينة. أما في مقامنا مفروض أن هذا القاضي عنده علم من خلال وجود الورقة التي هي كتابته يده. لذا قال بخلاف شهادتهما عند الحاكم على حكم غيره فإنه يكفي الظن أيضا الناشئ من البينة التي قامت يعني عند القاضي الآخر، تنزيلا لكل باب على الممكن فيه. ولو شهد عليه بشهادته به لا بحكمه فالظاهر أنه كذلك. يقول هنا صورة، لاحظ هالصورة دي، يقول له يوم من الأيام جاء الشاهد وقال هكذا، في الصورة الأولية سوى الشاهد شهد على أن القاضي قد حكم، قالوا له أيها القاضي لقد حكمت سابقا بهذه الدعوة في حق المدعي، يعني قلت بأن الحق هو للمدعي وهذه كتابة يدك. الصورة الثالثة لا، الصورة الأخيرة اللي أشار لها بقوله ولو شهد عليه بشهادته به، هذا ايش يقول؟ يقول الآن الشاهدين ايش قالوا؟ شهدوا على القاضي. شلون شهدوا على القاضي؟ قالوا له أنت أيها القاضي كنت حاضرا في القضية وكنت شاهدا في الدعوة يوم من الأيام لما رفعناها سابقا، أنت كنت شاهد. لذا قال ولو شهد عليه بشهادة به لا بحكمه فالظهر أنه كذلك. مرة يقولون له أنت حكمت سابقا، ومرة يقولون له أنت شهدت الواقع سابقا، أنت شهدت الواقع سابقا، يقول نفس الحكاية يمكن أن يعتمد على هذه البينة. وإلا يعني شنو وإلا؟ هذا الشق الثاني في قبال الشق الأول. الشق الأول ايش كان يقول؟ وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما بالحق. الآن الشق الثاني إن لم يكن الحاكم عالما بالحق، لذا قال وإلا يعني إذا وإلا إذا لم يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعي. القاضي إذا لم يكن عنده علم بالحق يطلب شنه يجب عليه أن يطلب البينة من المدعي إن لم يكن عالما بأنه يعني بأن نفس المدعي موضوع المطالبة بها. لاحظ المدعي إنما يطلب القاضي البينة منه إذا كان ما يدري أنه يجب يعني من نفسه والمدعي لا يعلم بأنه يجب عليه أن يحضر البينة. إذا كان لا يعلم بأنه لابد أن يحضر البينة يبين له القاضي ويقول له بإمكانك أن تحضر البينة ولا يلزمه بإمكانك أن تمدعي وبإمكانك أن تحضر بينا. بعض الناس جهال حتى القدر ما يدرك فينبه القاضي يقول له بإمكانك أن تحضر بينا إن كانت عندك بينة. أما إذا كان المدعي يعلم بأنه في فرض في مقام القضاء لابد شنه أن يأتي ببينة هنا على الحاكم لا يجب عليه أن ينبهه ويقول له بإمكانك أن تحضر بل يمكن أن يسكت لذا قال. وإلا إذا لم يعلم الحاكم بالحق طلب البينة من المدعي إن لم يكن عالما بأنه يعني إذا لم يكن نفس المدعي عالما بأنه موضع المطالبة بها. وإلا يعني وإلا إذا كان المدعي يعلم في نفسه أنه لا بد أن يأتي بالبينة جاز للحاكم السكوت فإن قال لا بينة فإن قال منه فإن قال يعني المدعي لما طالبه القاضي بالبينة إيش قال المدعي قال لا بينة لي فإن قال لا بينة لي عرفه أن له إحلافه إحلاف المنكر. إذا قال المدعي أنا لا بينة لي أيها القاضي هنا يأتي دور القاضي ويقول له أيها المدعي لك أن تحلف المنكر لك أن تحلفه تطالب بأن تحلفه لك هذا لكن إذا حلف تسقط الدعوة ويسقط حقك تسقط الدعوة أصلا خلاص بعد تنتهي القضية إذا حلف. لذا قال فإن قال المدعي لا بينة لي عرفه الحاكم أنه أن له أن لنفس المدعي إحلافه إحلاف المنكر. فإن طلبه يعني المدعي طلب الإحلاف أي طلب إحلافه طلب إحلاف المنكر يعني قال أيها القاضي أنا أطالب بإحلاف المنكر فليحلف المنكر ها حلفه الحاكم يعني أن المدعي إذا أراد أن يحلف المدعي عليه الذي هو المنكر ما يروح طوال يتوجه بالكلام يقول له أيها المدعي عليه احلف لا يقول للقاضي يوجه الكلام للقاضي يقول أيها القاضي أنا أطالب المنكر بأن يحلف ثم يأتي دور القاضي فيقول له احلف أيها المدعي عليه احلف أيها المنكر. فإن طلبه أي طلب إحلافه حلفه الحاكم ولا يتبرع الحاكم بإحلافه لأنه حق للمدعي ما يحق للقاضي طوالي هو اللي يطلب يقول أيها المنكر احلف لا لأنه قد المدعي لا يريد من المنكر أن يحلف لأنه إذا مثل ما يقولون عندنا في مثال شنو بشر الحرام قالوا للحرامي احلف قال الحرامي شنو جل فرج. فالمدعي يدرك بعض المدعين يدرك الحكم الشرعي يقول إذا أنا خليته يحلف خلاص يضيع حقي لا ما خلي يحلف. ولذلك الحاكم هذا الإحلاف طلب الإحلاف هو من حق المدعي فلا يجوز القاضي أن يتبرع ويطالب المنكر بالحلف ها لأن هذا حق للمدعي. نعم وظيفة الحاكم أن من المنكر أن يحلف وظيفته أن يطالبه بالحلف لو طلب المدعي الإحلاف. أما القاضي يتبرع يقول له مباشرة من دون إذن من دون طلب الحلف من المدعي من قبل المنكر هذا ما يحق للحاكم أن يطالبه ويقول له أحلف في حين أن المدعي لم يطالب بذلك. ولا يتبرع الحاكم بإحلافه لأنه يعني لأن طلب إحلاف المنكر حق للمدعي فلا يستوفى بدون مطالبته، يعني فلا يحق للقاضي أن يطالب المنكر بالحلف من دون أن يأذن المدعي ويطلب المدعي ذلك. وإن كان إيقاع الحلف من قبل المنكر إلى الحاكم، يعني يرجع إلى الحاكم، يعني الإحلاف حق للمدعي، ولكن إيقاع الحلف وظيفة الحاكم، وظيفة القاضي، فلا يستوفي بدون مطالبته، بدون مطالبة المدعي. وإن كان إيقاع الحلف يرجع إلى الحاكم، فلو تبرع المنكر به، يعني لو تبرع المنكر بالإحلاف من دون طلب من القاضي، من دون طلب من المدعي، أو استحلفه الحاكم من دون التماس المدعي، لغى الحلف، بطل الحلف. وأما قول المصنف وكذا ليستقل به الغريم، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.